بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتابه سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله: البلدي الشيخ الإمام المحدث المعمر أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر البلدي النسفي، ونسبته بالبلدي إلى بلد النسف، أي ليس هو من أهل قرى، أي ليس هو من أهل قرى الناحية. سمع أباه أبا نصر البلدي وجعفر بن محمد المستوفري الحافظ وأحمد بن علي المايمرغي ومحمد بن يعقوب السلامي وأبا مسعود البجلي والحسين بن إبراهيم القنطري وعدة. قال السمعاني: حدثنا عنه نحو من 20 نفسا، وكان إماما فاضلا. روى لنا عنه أحمد بن عبد الجبار البلدي وحسن بن عبد الله المقرئ ومسعود بن عمر الدلال وميمون بن محمد الدربي. وقال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند: مولده سنة 23 و400، ومات في ثالث صفر سنة 550. قال رحمه الله: الساجي الحافظ الإمام المجود مفيد الجماعة أبو نصر المؤتمن ابن أحمد بن علي بن حسين بن عبد الله الرباعي الديرعاقولي البغدادي الساجي. قال لابن ناصر: ولدت في صفر سنة 45 و400. قال: سمعت علي بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا جعفر بن علي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: سمعت المؤتمن الساجي يقول: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. قال: وسمعت المؤتمن يقول: كان الخطيب يقول: من صنف، عفوا صلى الله عليكم. قال: سمعت المؤتمن يقول: كان الخطيب يقول: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. قال: سمع عبد العزيز ابن علي الأنماطي وأبا الحسين ابن النقور وأبا القاسم ابن البصري وعبد الله بن الحسن الخلال وإسماعيل بن مسعدة وأبا نصر الزينبي وأبا عثمان بن ورقاء لقياه بالقدس وأبا عمرو عبد الوهاب بن منده وأبا منصور ابن شكروية وأبا بكر بن خلف الشيرازي وأبا علي التستري وشيخ الإسلام الأنصاري والقاضي أبا عامر الأزدي وأمما سواهم. وأقدم شيخ له أبو بكر الخطيب، سمع منه بصور وكتب ما لا يوصف كثرة، ثم أقبل على شأنه. وعبد الله حتى أتاه اليقين، وقد سمع بحلب من الحسن بن ابن مك من الحسن بن مكي الشيزري. حدث عنه ابن ناصر وسعد الخير الأندلسي وأبو المعمر الأنصاري ومحمد بن أبي بكر السنجي وأبو سعد البغدادي وأبو طاهر السلفي ومحمد بن علي بن فولاذ وأبو بكر السمعاني وعدة. وقلما روى بالنسبة. قال أبو القاسم بن عساكر: سمعت أبا الوقت يقول: كان الإمام عبد الله بن محمد الأنصاري إذا رأى المؤتمن يقول: لا يمكن أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام هذا حيا. قال: وحدثني أخي أبو الحسين هبة الله قال: سألت السلفي عن المؤتمن الساجي فقال: حافظ متقن، لم أرى أحسن قراءة للحديث منه. تفقه على الشيخ أبي إسحاق وكتب الشامل عن ابن الصباغ بخطه، ثم خرج إلى الشام فأقام بالقدس زمانا. وذكر لي أنه سمع من لفظ الخطيب حديثا واحدا بصور، غير أنه لم يكن عنده نسخة، وكتب ببغداد كامل بن عدي عن ابن مسعدة الإسماعيلي، وكتب بالبصرة سنن أبي داود، قال انتفعت بصحبته. وقال أبو النضر الفامي أقام المؤتمن بهراه 10 سنين، وقرأ الكثير، ونسخ الترمذي ب6 كرات، وكان فيه صلف نفس وقناعة، وكان فيه صلف نفس وقناعة وعفة واشتغال بما يعنيه. قال أبو بكر السمعاني ما رأيت بالعراق من يفهم الحديث غير المؤتمن، وبأصبهان إسماعيل بن محمد. قال السلفي كان المؤتمن لا تمل قراءته، قرأ لنا على ابن الطيوري كتاب الفاصل للرام هرمزي في مجلس. وللسلفي قال متى رمت أن تلقيا حافظا يكون لدى الكل بالمؤتمن، عليك ببغداد شرقيها لتلقى أبا نصر المؤتمن. وقال يحيى بن منده قرأ المؤتمن على أبي كتاب معرفة الصحابة وكتاب التوحيد والأمالي وحديث ابن عيينة لجدي، فلما أخذ في قراءة غرائب شعبة، فلما بلغ إلى حديث عمر في لبس الحرير مات أبي بعد عشاء الآخرة، فهذا ما رأينا. وذكر حكاية بن طاهر أن المؤتمن إنما تمم كتاب الصحابة على أبي عمرو بعد موته وردها، وقال لابن طاهر يجب أن تصلح هذا فإنه كذب. قال وكان المؤتمن متورعا زاهدا صابرا على الفقر. قال ابن ناصر توفي المؤتمن في صفر 750 ببغداد، وصليت عليه وكان عالما ثقة فهما مأمونا. قال رحمه الله فخر الملك ابن عمار صاحب طرابلس كان من دهات الرجال وأفراد الزمان شجاعة وإقداما ورأيا وحزما، ابتلي بلده بحصار الفرنج 5 أعوام وهو يقاومهم وينكي في العدو ويستظهر عليهم ويراسل ملوك الأطراف ويتحفهم بالهدايا وهم حائرون في أنفسهم، ولم ينجده أحد، وقد راسل صاحب الروم مرات، وكان حسن التدبير في الحصار جيد المكيدة والمخادعة برا وبحرا شتاء وصيفا، حتى تفانت رجاله وكلت أبطاله، فراكب في البحر وطلع حتى قدم دمشق، وأخذت طرابلس منه 250، فأقطعه
طغتكين.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، فأقطعه طغتكين قرية الزبداني، وكان لشدة ما نزل به يصادر الرعية ويعسفهم، وجرت له تنقلات وأحوال إلى أن أدبرت أيامه ووافاه حمامه، والله يسمح له. قال رحمه الله ابن أصبغ شيخ المالكية وعالمهم بقرطبة، أبو القاسم أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي، حدث عن حاتم بن محمد وتفقه بأبي جعفر بن رزق، وحمل عن أبي مروان بن ابن سراج وأبي علي الغساني، وأجاز له أبو عمر بن عبد البر، وكان عجبا في المذهب لا يجارى في الشروط. أما بجامع قرطبة سمع الناس منه وتفقهوا به، مات في صفر 550 عن 60 عاما. قال رحمه الله سر فرتج الرئيس أبو سعد محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم المديني الثاني الكاتب صاحب أبي نعيم الحافظ، حدث ببغداد وخدم بالكتابة في الشام. حدث عنه أبو الفتح بن البطي وأبو طاهر السلفي وأبو موسى المديني، مات في آخر يوم من 550. قال رحمه الله المعير الإمام المقرئ أبو غالب أحمد بن عبيد الله بن أبي الفتح محمد بن أحمد البغدادي المعير ابن خال شيخ القراء ابن سوار، تلا بحرف أبي عمرو على عبد الله بن مكين السواق عن الشنبوذي، وسمع من ابن غيلان ومحمد بن الحسين الحراني وأبي محمد الخلال وأحمد بن علي التوزي وجماعة. حدث عنه ابن ناصر والسلفي وأبو المعمر الأنصاري وعبد الحق اليوسفي وآخرون، وبالإجازة نصر الله القزاز، وكان من الثقات الصلحاء. عاش 80 سنة، توفي في جمادى الأولى 58، وتلى عليه المبارك بن كامل. قال رحمه الله: ابن البيهقي الفقيه الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي أحسن الله عليكم سيدنا. ابن الحسين البيهقي الخسروجردي الشافعي نزيل خوارزم ثم نزيل بلخ، فحمل عنه أهل تلك الديار. مولده 28 و400. وحدث عن أبيه وأبي حفص بن مسرور وعبد الغافر الفارسي وأبي عثمان الصابوني وسعيد بن أبي سعيد العيار وطبقتهم، وكان عارفا بالمذهب مدرسا جليل القدر. روى عنه عباس بن أرسلان وحفيده محمود في تاريخ خوارزم، والأديب محمد بن إبراهيم الخياط، وشيخ الصوفية محمد بن أرسلان، والحسن بن سليمان الخجندي وآخرون، وبالإجازة أبو سعد السمعني. واتفق أنه رجع إلى بيهق بعد غيبة 30، نعم سيد صلى الله عليه وسلم، بعد غيبة 30 سنة، فأقام بها أياما يسيرة، وأدركه الأجل في جمادى الآخرة 57. وقد حدث عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي وطائفة من أهل بغداد وقارب 80 رحمه الله. قال رحمه الله: رضوان صاحب حلب الملك رضوان بن السلطان توتش ابن السلطان ألب أرسلان السلجوقي، تملك حلب بعد أبيه وامتدت أيامه، وقد خطب له بدمشق عندما قتل أبوه أياما، ثم استقل بحلب وأخذت منه الفرنج أنطاكيا، وكان ذميم السيرة، قرب الباطنية وعمل لهم دار دعوة بحلب وكثروا، وقتل أخويه أبا طالب وبهراما، ثم هلك في 57، فتملك بعده أخوه الأخرس ألب أرسلان وله 16 سنة، فقتل أخوين له أيضا، وقتل رأس الباطنية أبا طاهر الصائغ وجماعة من أعيانهم، وهرب آخرون، فقتل الأمراء الأخرس بعد سنة، وملكوا أخاه سلطان شاه. وكان رضوان يميل إلى المصريين، فجاء رسول الأفضل أمير الجيوش يدعوه إلى طاعتهم والخطبة له والبيعة للمستعلي، ووعدوه بالنجدة والمال، فخطب في بلاده للمستعلي ولوزيره أمير الجيوش جمعا، ثم دامت الخطبة 2 بحلب، ثم أعيدت الدعوة العباسية في أثناء سنة 92، إذ لم ينفعه المصريون بأمر، وقصدت النصارى أنطاكيا ونازلوا بيت المقدس 2، وقتل به 70,000 مسلم، ونقل ابن منقذ ظهور الفرنج في هذا الوقت من بحر قسطنطينية، وجرت لهم مع طاغية الروم حروب وعجز عنهم، ثم قالوا: ما نفتحه من بلاد الروم فهو لك، ومهما نفتحه من بلاد الشام فهو لنا. قال: وقيل كانوا في 400,000، ثم أخذوا بعض بلاد الملك قلج رسلان بالسيف، فجمع حينئذ عساكره والتقاهم في 90، وأشرف على النصر، ثم كسرته الفرنج وقتل من جنده خلق، وهرب واستغاث بملوك النواحي على ما دهم الإسلام، فوصلت كتبه فوصلت كتبه إلى حلب. نعم، فوصلت كتبه إلى حلب.
مسخمة مشققة.
أحسن الله إليكم سيدنا. مسخمة مشققة، فيها بعض شعر النساء، وانزعج الخلق. ثم توجهت الفرنج إلى الشام، فقيل اعتبروا عدتهم بأنطاكيا. فكان نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. اعتبروا عدتهم بأنطاكيا، فكانوا أزيد من 300,000 نفس، فعاثوا وأخربوا البلاد وتفرقوا، وكسبهم المسلمون، وجرت فتن وحروب. عفوا سيدنا. وكبسهم المسلمون، صلى الله عليه وسلم، وجرت فتن وحروب لا يعبر عنها. وأخذت أنطاكيا بالسيف سنة 91، وقتل صاحبها، وقتل أيضا من كبار الفرنج عدد كثير. وكان الأمر إلى كندفري، ثم إلى أخيه بغدوين وبيمند وابن أخيه طنكل وصنجيل، هؤلاء ملوكهم. ثم جاء المسلمون نجدة لأنطاكيا وقد أخذت، فحاربوا العدو أياما وانتصروا، وهلك خلق من العدو وجاعوا، وجرى غير مصاف. قال رحمه الله الرواسي: الشيخ الإمام الحافظ المكثر الجوال أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم بن سعدوية ابن مهمت الدهستاني الرواسي، طوف في هذا الشأن خراسان والحرمين والعراق ومصر والشام والسواحل، وكان بصيرا بهذا الشأن محققا. سمع ببلده المحدث أبا مسعود البجلي الرازية وصاحبه، وبنيسابور أبا حفص بن مسرور وعبد الغافر الفارس وأبا عثمان الصابوني، وبحران مبادر بن علي، وببغداد القاضي أبا يعلى بن الفراء وأبا جعفر بن المسلمة وأمثالهم. حدث عنه أبو بكر الخطيب شيخه، وأبو حامد الغزالي، وأبو حفص عمر بن محمد الجرجاني، ومحمد بن عبد الواحد الدقاق، والفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي شيخه، وهبة الله بن أحمد بن الأكفاني، والحافظ إسماعيل بن محمد التيمي، ومحمد بن الحسن الجويني، وعدة، والسلفي بالإجازة. وقدم طوس في آخر عمره، فصحح عليه الغزالي الصحيحين، ثم سار إلى مروى باستدعاء محدثها أبي بكر السمعاني ليحملوا عنه، فأدركته المنية بسرخس. قال أبو جعفر بن أبي علي الحافظ: ما رأيت في تلك الديار أحفظ منه، لا بل في الدنيا كلها. كان كتابا جوالا دار الدنيا لطلب الحديث. لقيته بمكة ورأيت الشيوخ يثنون عليه ويحسنون القول فيه، ثم لقيته بجرجان وصار من إخواننا. وقال إسماعيل التيمي: هو خريج أبي مسعود البجلي، سمعته يقول: دخل أبو إسماعيل دهستان فاشترى من أبي رأسا ودخل يأكله، فبعثني أبي إليه فقال لي: تعرف شيئا؟ قلت: لا. فقال لأبي: سلمه إلي. فسلمني إليه فحملني إلى نيسابور وأفادني، وانتهى أمري إلى حيث انتهى. قال ابن نقطة: سمعت غير واحد يقولون إن أبا الفتيان سمع من 3,600 شيخ. قال خزيمة بن علي المروزي: سقطت أصابع عمر الرواسي في الرحلة من البرد. وقال الدقاق في رسالته: حدث عمر بطوس بصحيح مسلم من غير أصله، وهذا أقبح شيء عند المحدثين. قال رحمه الله: قلت: قد توسعوا اليوم في هذا جدا، وفي ذلك تفصيل. قال: وحدثني أنه ولد سنة 28 و400، وأنه سمع من هبة الله بن عبد الوارث في سنة 56 و400. قال ابن طاهر وغيره: الرواسي نسبة إلى بيع الرؤوس. وقال ابن ماكولا: كتب عني الرواسي كتب عني الرواسي وكتبت عنه ووجدته ذكيا. عذرا. قال السمعاني: سمعت أبا الفضل أحمد بن محمد السرخسي يقول: لما قدم عمر بن أبي الحسن علينا أملى فحضره عدة، فقال: أنا أكتب أسماء الجماعة على الأصل. وسألهم وأثبت. ففي المجلس الثاني أخذ القلم وكتبهم كلهم على ظهر قلب، وما سألهم. فقيل: كانوا 70 نفسا. قال عبد الغافر بن إسماعيل: عمر الرواسي شيخ مشهور عارف بالطرق، كتب الكثير وجمع الأبواب وصنف، وكان سريع الكتابة، وكان على سيرة السلف معيلا مقلا. خرج من نيسابور إلى طوس، فأنزله أبو حامد الغزالي عنده وأكرمه، وقرأ عليه الصحيح ثم شرحه. وعن أبي الفتيان الرواسي قال: أريد أن أخرج إلى مرو، إلى مرو وسرخس على الطريق، وقد قيل إنها مقبرة العلماء، فلا أدري كيف يكون حالي بها. فمات بها في ربيع الآخر سنة 350، كما هو مؤرخ على لوح قبره رحمه الله تعالى. عاش 75 سنة. قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء، قال: أنبأنا محمد بن صاعد بن سعيد الطوسي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عمر بن أبي الحسن الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم النيسابوري، قال: أخبرنا أبو الحسين الخفاف، قال: أخبرنا أبو العباس السراج، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. قال: وأخبرناه عاليا محمد بن عبد السلام وأحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا مح محل محلم بن إسماعيل، قال: أخبرنا الخليل بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق السراج فذكره. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد، وهو دال على استحباب تخفيف الصلاة مع إتمام فرائضها وسننها، وقد حذروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث في السجود قدر 10 تسبيحات. قال رحمه الله البرجي: الشيخ الصالح الأمين المعمر مسند أصبهان أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب البرجي الأصبهاني، وهو غانم بن أبي نصر، وبرج من قرى أصبهان، مولده في ذي القعدة سنة 1740، وأجاز له في سنة 19 من بغداد أبو علي بن شاذان، وأبو القاسم بن بشران، والحسين بن شجاع الموصلي من بلده، والحسين بن إبراهيم الجمال، وسمع من أبي نعيم الحافظ ما عنده من مسند الحارث بن أبي أسامة، وسمع من أبي الحسين بن فاذشة والفضل بن محمد القاشاني ومحمد بن عبد الله بن شهريار وعمر بن محمد بن الهيثم وعدة، وسمع الحلية بفوت، وسمع مسند الطيالسي من أبي نعيم وجزء محمد بن عاصم. حدث عنه السلفي وتاج الإسلام أبو بكر السمعاني ومحمد بن أبي بكر السنجي وأبو سعد الصائغ وأبو موسى المديني والفضل بن القاسم الصيدلاني ومسعود بن أبي منصور الجمال وخلق، وبالإجازة أبو سعد السمعاني وأبو المكارم اللبان، وكان صالحا مكثرا، مات في ذي القعدة سنة 1150، وقيل مات في صفر سنة 12، والأول أصح، وفيها مات خطيب قرطبة أبو القاسم خلف بن إبراهيم ابن النخاس وأبو طاهر اليوسفي راوي سنن الدارقطني، والمحدث عبد الرحمن بن أحمد بن صابر الدمشقي، وأبو جعفر محمد بن الحسن بن باكير الكاتب، والمعمر أبو علي بن نبهان الكاتب، والسلطان محمد بن ملك شاه، والحافظ أبو زكريا يحيى بن أبي عمر بن منده
عمرو بن منده
عفوا سيدي أحسن الله إليكم والحافظ أبو زكريا يحيى بن أبي عمرو بن منده. قال رحمه الله الغزالي: الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط تفقه ببلده أولا ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين وأعاد للطلبة وشرع في التصنيف فما أعجب ذلك شيخه أبا المعالي ولكنه مظهر للتبجح به ثم سار أبو حامد إلى المخيم السلطاني فأقبل عليه نظام الملك الوزير وسر بوجوده وناظر الكبار بحضرته فانبهر له وشاع أمره فولاه النظام تدريس نظامية بغداد فقدمها بعد 80 و400 وسنه نحو 30 وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة وأدخله سيلان وأدخله
سيلان ذهنه
آه نعم أحسن الله عليكم سيدي وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومازال للأقدام ولله سر في خلقه وعظم جاه الرجل وازدادت حشمته بحيث إنه في دست أمير وفي رتبة رئيس كبير فأداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات نعم فأداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة والإنابة إلى دار الخلود والتأله والإخلاص وإصلاح النفس فحج من وقته وزار بيت المقدس وصاحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق وأقام مدة وألف كتاب الإحياء اللي هو كتاب إحياء علوم الدين سيدنا
نعم
وكتاب الأربعين وكتاب القسطاس وكتاب محك النظر وراض نفسه وجاهدها وطرد شيطان الرعونة ولبس زي الأتقياء ثم بعد سنوات سار إلى وطنه لازما لسننه حافظا لوقته مكبا على العلم ولما وزر فخر الملك حضر أبا حامد والتمس منه ألا يبقي أنفاسه عقيمة وألح على الشيخ إلى أن لان إلى القدوم إلى نيسابور فدرس بنظاميتها فذكر هذا وأضعافه عبد الغافر في السياق إلى أن قال ولقد زرته مرارا وما كنت أحدث في نفسي مع ما عهدته عليه من الزعارة والنظر إلى الناس بعين الاستخفاف كبرا وخيلاء واعتزازا بما رزق من البسطة والنطق والذهن وطلب العلو أنه صار على الضد وتصفى عن تلك القدرات وكنت أظنه متلفعا بجلباب التكلف متنمسا بما صار إليه فتحققت بعد الصبر والتنقير إلى نعم فتحققت بعد الصبر والتنقير أن الأمر على خلاف المظنون وأن الرجل أفاق بعد الجنون وحكى لنا في ليال كيفية أحواله من ابتداء ما أظهر له طريق التأله و نعم سيد طريقه نعم أحسن الله عليكم سيدنا طريق التأله وغلبة الحال عليه بعد تبحره في العلوم واستطالته على الكل بكلامه والاستعداد الذي خصه الله به في تحصيل أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر حتى تبرم بالاشتغال بالعلوم العارية عن المعاملة وتفكر في العاقبة وما يبقى في الآخرة فابتدأ بصحبة الشيخ أبي علي الفارمذي فأخذ منه استفتاح الطريق وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل والأذكار والاجتهاد طلبا للنجاة إلى أن جاز تلك العقاب وتكلف تلك المشاق وما حصل على ما كان يرومه ثم حكى أنه راجع العلوم وخاض في الفنون الدقيقة، والتقى بأربابها حتى تفتحت له أبوابها، وبقي مدة في الوقاع وتكافؤ الأدلة، وفتح عليه باب من الخوف بحيث شغله عن كل شيء، وحمله على الإعراض عما سواه حتى سهل ذلك عليه، إلى أن ارتاض وظهرت له الحقائق، وصار ما كنا نظن به ناموسا وتخلقا طبعا وتحققا، وأن ذلك أثر السعادة المقدرة له. ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته والرجوع إلى ما دعي إليه، فقال معتذرا: ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين، وقد خف علي أن أبوح بالحق وأنطق به وأدعو إليه، وكان صادقا في ذلك. فلما خف أمر الوزير وعلم أن وقوفه على ما كان فيه ظهور وحشة وخيال طلب جاه، ترك ذلك قبل أن يترك، وعاد إلى بيته، واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوي القلوب والقعود للتدريس، حتى توفي بعد مقاساة لأنواع من القصد والمناوئة من الخصوم والسعي فيه إلى الملوك، وحفظ الله له عن نوش أيدي النكبات، إلى أن قال. عذرا سيدنا.
وحفظ الله له.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال: والسعي فيه إلى الملوك وحفظ الله له عن نوش أيدي النكبات، إلى أن قال: وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام. قال: ولم يتفق له أن يروي، ولم يعقب إلا البنات، وكان له من الأسباب إرثا وكسبا ما يقوم بكفايته، وقد عرضت عليه أموال فما قبلها. قال: ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه، وروجع فيه فأنصف واعترف أنه ما مارسه، واكتفى بما كان يحتاج إليه في كلامه، مع أنه كان يؤلف الخطب ويشرح الكتب بالعبارة التي يعجز الأدباء والفصحاء عن أمثالها. ومما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب كيمياء السعادة والعلوم، وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع وظواهر ما وظواهر لا توافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة، وكان الأولى به والحق أحق ما يقال ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح له، فإن العوام ربما لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج، فإذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو المضر بعقائدهم، وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل، على أن المصنف اللبيب إذا رجع إلى نفسه علم أن أكثر ما ذكره مما رمز إليه إشارات الشرع، وإن لم يبح به ويوجد أمثاله في كلام مشايخ الطريقة مرموزة ومصرحا بها متفرقة، وليس لفظ منه إلا وكما تشعر سائر وجوه إلا وكما نعم أحسن الله إليكم سيد إلا وكما تشعر سائر وجوهه بما يوافق عقائد أهل الملة، فلا يجب حمله إذا إلا على ما يوافق، ولا ينبغي التعلق به في الرد عليه إذا أمكن، وكان الأولى به أن يترك الإفصاح بذلك. وقد سمعت أنه سمع سنن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي، وسمع من محمد بن أحمد الخواري والد عبد الجبار وسمع من محمد بن أحمد الخواري والد عبد الجبار كتاب المولد لابن أبي عاصم، بسماعه من أبي بكر بن الحارث عن أبي الشيخ عنه. قلت: ما نقمه عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء، فله أمثاله في غضون تواليفه، حتى قال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. ومن معجم أبي علي الصدفي تأليف القاضي عياض له قال: وشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة أخذ عليه فيها مواضع وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلك. مولده سنة 50 و400. قلت: ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور. قال: ولأبي المظفر يوسف سبط بن الجوزي في كتاب رياض الأفهام في مناقب أهل البيت قال: ذكر أبو حامد في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين، فقال في حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، أن عمر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: بخ بخ، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية، وما أدري ما عذره في هذا، والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق، فإن الرجل من بحور العلم، والله أعلم. هذا إن لم يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد، ففي هذا التأليف بلايا لا تتطبب. وقال في أوله إنه قرأه عليه محمد بن تومرت المغربي سرا بن عذرا سيدنا
تومرت
نعم أحسن الله عليكم سيدنا محمد بن تومرت المغربي سرا بالنظامية قال: وتوسمت فيه الملك. قلت: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت وكشف عوارهم نعم أحسن الله عليكم سيدنا وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق. نعم عذرا سيدي بسم الله عليكم. ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال. ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد، ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ، منها قوله في المنطق: هو مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا. وقال: فهذا مردود، إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع، وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا. فأما كتاب المظنون به على غير أهله فمعاذ الله أن يكون له. شاهدت على نسخة به بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي، وأنه مخترع من كتاب مقاصد الفلاسفة، وقد نقضه الرجل بكتاب التهافت. وقال أحمد بن صالح الجيلي في تاريخه: أبو حامد لقب بالغزالي، برع في الفقه، وكان له ذكاء وفطنة وتصرف وقدرة على إنشاء الكلام وتأليف المعاني، ودخل في علوم الأوائل، إلى أن قال: وغلب عليه استعمال عباراتهم في كتبه، واستدعي لتدريس النظامية ببغداد في سنة 84، وبقي إلى أن غلبت عليه الخلوة وبقي إلى أن غلبت عليه الخلوة
العزلة يعني.
وترك نعم نعم سيدنا صلى الله عليه، وترك التدريس ولبس الثياب الخشنة وتقلل في مطعومه، إلى أن قال: وجاور بالقدس وشرع في الإحياء هناك، أعني بدمشق، وحج وزار ورجع إلى بغداد، وسمع منه كتابه الإحياء وغيره، فقد حدث بها إذن، ثم سرد تصانيفه. قال: وقد رأيت كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري، أوله: الحمد لله الذي أنار الحق وأداله وأبار الباطل وأزاله، ثم أورد المازري أشياء مما نقده على أبي حامد، يقول: ولقد أعجب من قوم مالكية يرون مالكا الإمام يهرب من التحديد ويجانب أن يرسم رسما وإن كان فيه أثر ما أو قياس ما، تورعا وتحفظا من الفتوى فيما يحمل الناس عليه، ثم يستحسنون من رجل فتاوى من
من
ثم ي...
رجل
نعم سيدنا حسن الله عليه. ثم يستحسنون من رجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له، وفيه كثير من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لفق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد من نزغات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز إلى قدح الملحدين، ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على اللفظ، مما لا يتكلف العلماء مثله إلا في كلام صاحب الشرع الذي اضطرت المعجزات الدالة على صدقه المانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل، كقوله: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن السماوات على إصبع، وكقوله: لأحرقت سبحات وجهه وكقوله: يضحك الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الوارد ظاهرها بما أحاله العقل، إلى أن قال: فإذا كانت العصمة غير مقطوع بها في حق الولي فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه إلا أن يثبت، وتدعو ضرورة إلى نقله فيتأول، إلى أن قال: ألا ترى لو أن مصنفا أخذ يحكي عن بعض الحشوية مذهبه في قدم الصوت والحرف وقدم الورق، لما حسن به أن يقول: قال بعض المحققين: إن القارئ إذا قرأ كتاب الله عاد القارئ في نفسه قديما بعد أن كان محدثا، أو قال بعض الحذاق: إن الله محل للحوادث إذا أخذ في حكاية مذهب الكرامية، وقال قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي: إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناكيره ومضاليل أساطيره ومضاليل أساطيره المباينة للدين، وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعة ولا
عن
يفوز بالطمع.
قناعه.
عفوا سيدنا، صلى الله عليكم، الذي لا يسفر عن قناعه ولا يفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه ثبج، نعم، إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع لهم أعلامها وشرع أحكامها. قال أبو حامد: وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته ألا يرزق المنكر منه شيئا، فاعرض قوله على قوله، ولا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث، لأن
ولا
ذلك
بكتب حديث.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ولا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث، لأن ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جبته والتدثر بكسائه، فيسمع نداء الحق وهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه وبادروا ما آمركم به. ثم إن هذا القاضي أقذع وسب وكفر وأسرف، نعوذ بالله من الهوى. وقال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار، ومن أفشى سر الربوبية كفر، ورأى قتل مثل الحلاج ورأى قتل مثل الحلاج خيرا من إحياء 10 لإطلاقه ألفاظا. ونقل عن بعضهم قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام. قال رحمه الله: قلت: سر العلم قد كشف لصوف قد كشف
معناها نعم بصوفية. نعم
نعم سيدي أحسن الله عليكم، لصوفية أشقياء، فحلوا النظام وبطل لديهم الحلال والحرام. قال ابن حمدين: ثم قال الغزالي: والقائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قال ليس بحق، فإن الصحيح لا يتناقض، وإن الكامل من لا يطفئ نور معرفة من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. وقال الغزالي في العارف: فتتجلى له أنوار الحق، وتنكشف له العلوم المرموزة المحجوبة عن الخلق، فيعرف معنى النبوة وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهر لا على حقيقة. وقال عن بعضهم: إذا رأيته في البداية قلت صديقا، وإذا رأيته في النهاية قلت
صديقا.
عذرا سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: إذا رأيته في البداية قلت صديقا، وإذا رأيته في النهاية قلت زنديقا. ثم فسره الغزالي فقال: إذ اسم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل الفرائض لا بمعطل النوافل. وقال: وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فيجلس فارغ القلب مجموع الهم، يقول الله 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 على الدوام، فليفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث. قال: فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة في بيت مظلم وتدثر بكسائه، فحينئذ يسمع نداء الحق: يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. قلت: سيد الخلق إنما سمع يا أيها المدثر من جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبدا، بل سمع شيطانا أو سمع شيئا لا حقيقة من طيش دماغه. والتوفيق في الاعتصام بالسنة والإجماع. قال أبو بكر الطرطوشي: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة. أحسن الله عليكم. وهم قوم يرون النبوة مكتسبة، وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق. قال ابن عساكر: حج أبو حامد وأقام بالشام نحو من 20 سنة، وصنف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع. سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحفصي، وقدم دمشق في سنة 89. وقال ابن خلكان: بعثه النظام على مدرسته ببغداد في سنة 84، وتركها في سنة 88، وتزهد وحج وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية، ثم انتقل إلى بيت المقدس وتعبد، ثم قصد مصر وأقام مدة بالإسكندرية. فقيل عزم على المضي إلى يوسف، بن تاشفين سلطان مراكش، فبلغه نعيه، ثم عاد إلى طوس، وصنف البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والإحياء، وألف المستصفى في أصول الفقه، والمنخول واللبابة، والمنتحل في الجدل، وتهافت الفلاسفة، ومحك النظر، ومعيار العلم، وشرح الأسماء الحسنى، ومشكاة الأنوار، والمنقذ من الضلال، وحقيقة القولين، وأشياء. قال ابن النجار: أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق، إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، ومجتهد زمانه، وعين أوانه، برع في المذهب والأصول والأخلاق والخلاف والجدل والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة، وفهم كلامهم، وتصدى للرد عليهم، وكان شديد الذكاء، قوي الإدراك، ذا فطنة ثاقبة، وغوص على المعاني، حتى قيل إنه ألف المنخول فرآه أبو المعالي، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت الآن؟ كتابك غطى على كتابي. ثم روى ابن النجار بسنده أن والد أبي حامد كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس، فأوصى بولديه محمد وأحمد إلى صديق له صوفي صالح، فعلمهما الخط، وفني ما خلف لهما أبوهما، وتعذر عليهما القوت، فقال: أرى لكما أن تلجأ إلى المدرسة كأنكما طالبان للفقه، عسى يحصل لكما قوت. ففعل ذلك. قال أبو العباس أحمد الخطيبي: كنت في حلقة الغزالي، فقال: مات أبي وخلف لي ولأخي مقدارا يسيرا، ففني بحيث تعذر علينا القوت، فصرنا إلى مدرسة نطلب الفقه، ليس المراد سوى تحصيل القوت، فكان تعلمنا لذلك لا لله، فأبى أن يكون إلا لله. قال أسعد الميهني: سمعت أبا حامد يقول: هاجرت إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان، فأقمت إلى أن أخذت عنه التعليق.
إلى أن أخذت
نعم عفوا سيدي أحسن الله عليك. إلى أن أخذت عنه التعليق عفوا سيدي. قال عبد الله بن علي الأشيري: سمعت عبد المؤمن بن علي القيسي قال: سمعت أبا عبد الله بن تومرد يقول: أبا حامد الغزالي قرع الباب وفتح لنا. قال ابن النجار: بلغني أن إمام الحرمين قال: الغزالي بحر مغرق، وإلكيا أسد مطرق، والخوافي نار تحرق. قال أبو محمد العثماني وغيره: سمعنا محمد بن يحيى العبدري المؤدب يقول: رأيت بالإسكندرية سنة 500 كأن الشمس طلعت من مغربها، فعبره لي عابر ببدعة تحدث فيهم، فبعد أيام وصل الخبر بإحراق كتب الغزالي من المرية. وفي التوكل من الإحياء ما نصه: وكل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وإيمان وكفر فكله عدل محض، ليس في الإمكان أصلا أحسن ولا أتم منه، ولو كان وادخره تعالى مع القدرة ولم يفعله لكان بخلا وظلما. قال أبو بكر بن العربي في شرح الأسماء الحسنى: قال شيخنا أبو حامد قولا عظيما انتقده عليه العلماء، فقال: وليس في قدرة الله أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع أو أحكم أو أحكم منه ولم يفعله لكان ذلك منه قضاء للجود وذلك محال. ثم قال: والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدورات المتعلقة بها، ولكن في تفاصيل هذا العالم، نعم، في تفاصيل هذا العالم المخلوق لا في سواه. وهذا رأي فلسفي قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق ونسبت الإتقان إلى الحياة مثلا والوجود إلى السمع والبصر حتى لا يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب. وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد وقالت عن بكرة أبيها إن المقدورات وقالت عن بكرة أبيها إن المقدورات لا نهاية لها لكل مقدر نعم لكل لكل
لكل مقدر الوجود
نعم أحسن الله عليكم سيدي لكل مقدر الوجود لا لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة. ثم قال: وهذه وهلة لا لعن لها ومزلة لا تماسك فيها، ونحن وإن كنا نقطة من بحره فإنا لا نرد عليه إلا بقوله. قلت كذا فليكن الرد بأدب وسكينة. ومما أخذ عليه قال: إن للقدر سرا نهينا عن إفشائه، فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركا بالنظر وصل إليه ولا بد، وإن كان مدركا بالخبر فما ثبت فيه شيء، وإن كان يدرك بالحال والعرفان فهذه دعوى محضة. فلعله عنا بإفشائه أن نعمق في القدر ونبحث فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الكريم، قال أخبرنا أبو الحسن السخاوي، قال أخبرنا حطلبن ابن قمرية الصوفي، قال أخبرنا سعد بن أحمد الإسفرايني بقراءتي، قال أخبرنا أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، قال: اعلم أن الدين شطران، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات، وترك المناهي هو الأشد، والطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. وقال أبو عامر العبدري: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القادر الطوسي يحلف بالله أنه أبصر في نومه كأنه ينظر في كتب الغزالي رحمه الله، فإذا هي كلها تصاوير. قلت: الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. وقال محمد بن الوليد الطرطوشي في رسالة له إلى ابن المظفر: فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته أو فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته نعم أحسن الله عليكم سيدي. فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته، فرأيته جليلا من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم، ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه. ثم بدا له عن طريق العلماء، ودخل في غمار العمال، ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. فلما عمل الإحياء عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية، وكان غير أنيس بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات. قال رحمه الله: قلت: أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومن حرف الصوفية. نسأل الله علما نافعا تدري ملع. نعم نسأل الله علما نافعا تدري ما العلم النافع هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه. قال عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره، تفلح وتنجح. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة. أحسن الله عليكم سيدنا، وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان نعم وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فما غوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم.
نعم،
قال
نقفون إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم
جزاكم الله خيرا.
آمين، جزاكم سيدنا.